أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ويوجد طورا آخر وجودا أضعف من ذينك والصنفين، حيث لا يكون فاعلا ولا منفعلا ولا ثابتا ولا متحركا ولا ساكنا، كالصور التي يتوهمها الإنسان من حيث كونها كذلك. في آخر هذه المقدمة الأولى قلنا يوجد إشكال، وهو أنه كيف يقال بأن الوجود الذهني والصورة الموجودة في الذهن هي لا فاعل ولا منفعل ولا ثابت ولا متحرك ولا ساكن إلى غير ذلك، مع أنه نجد بأن هذه الصور في الذهن لها آثار ولها شدة وجود، خلافا لما يقال من أنها ضعيفة. وهذا هو الإشكال الذي قرأناه عن الحكيم السبزواري في الحاشية. قال: وكيف لا تكون ثابتة وخيالاتها أثبت فضلا عن عقلياتها. بيان الدفع أن المراد في الواقع بأنه لكي يتضح الأمر عن هذا الإشكال، هذا يستدعي طبعا المقدمة الأولى عموما في بيان محل النزاع، ما هو الوجود الذهني. اصطلاحا الوجود الذهني غير العلم، لذا تجدون أن الحكماء يبحثون عن الوجود الذهني تارة وعن العلم تارة أخرى. طبعا يبحث عن العلم في مواضع متعددة، منها في الكيفيات، في الكيف النفساني، ولكنه عموما بحث العلم منفصل عن بحث الوجود الذهني. الوجود الذهني اصطلاحا يراد به تلك الصورة القائمة بالنفس من حيث حكايتها عن الواقع الخارجي، لا تلك الصورة من حيث هي. هذا الموجود في صقع النفس موجود خارجي قائم بالنفس. لا إشكال ولا شبهة أن الموجودات الخارجية ليست على سنخ واحد، فإن بعض الموجودات الخارجية قائمة بنفسها كالجواهر، وبعض الموجودات الخارجية قائمة بغيرها كالعلم كالعدالة، فإن العدالة ملكة وجود خارجي، ولكن وجود خارجي قائم بالنفس، لا أنه وجود خارجي قائم بنفسه. العلم أيضا كذلك، العلم وجود خارجي، ولكنه دائرة وجوده أنه قائم بالنفس. فهذه الصورة التي أو هذا الذي نصطلح عليه بالعلم وسيأتي بيانه بعد ذلك، إذا نظر إليه من حيث الحكاية عن الواقع الخارجي وحكايته عن الواقع الخارجي، اصطلاحا يسمى الوجود الذهني. خب، على هذا الأساس إذا اتضحت هذه النكتة، وهو أن الوجود الذهني هو ذلك الوجود الخارجي من حيث الحكاية عن واقع آخر، خب عندما صار وجود مقيس عند ذلك، هذا الصوت اليوم شنو؟ بلي؟ سماعة؟ لا أقول سماعة يا ديلو؟ وشلون هذه اليوم دائما ايش قاعد لا ليش قبل ما كنت انا اكون صوت ها
الشيخ حسين شعر بأنه صوت يروح من غير سماعة يوصل صوته.
جزاكم الله خير شيخ. بل فمن حيث الوجود ليس له مقيس، أما إذا قيس إلى الواقع الخارجي فحيث أن الذهن يتوهم أن هذا الموجود في الذهن مأخوذ من الواقع الخارجي فيطلب الآثار لذلك في تلك الصورة فلا يجدها، يقول هذا أضعف من ذلك. لما كانت هذه الصورة مقيسة إلى الواقع الخارجي والمبنى المشائي والمبنى الأرسطي يؤمن بنظرية الانتزاع وأن هذه الصورة من أين مأخوذة؟ من الواقع الخارجي. فعندما يقيس هذه الصورة إلى الواقع الخارجي الذي له تلك الآثار فلا يجد تلك الآثار فيقول هذا أضعف من ذاك، وإلا في واقع الأمر إن لم يكن أقوى فليس بأضعف من ذلك الوجود الخارجي. لذا في الحاشية الحكيم السبزواري وتبعا له السيد الطبطبائي وهكذا جملة من الأعلام أشاروا إلى هذه النقطة، قالوا بيان الدافع أن المراد أنها، يعني هذه الصور، أنها من حيث أنها آلات لملاحظة الخارجيات، يعني من هذه الحيثية وإلا من حيثية أخرى لا وجود من الموجودات وله آثاره الخاصة بتلك المرتبة من مراتب الوجود، من حيث أنها آلات لملاحظة الخارجيات فإنها من هذه الحيثية ظهورات للخارجيات، يعني أنه تقاس إلى الخارجية فلا يجد الذهن فيها تلك الآثار فيحكم عليها أنها أضعف من الخارج. لذا قال وأيضا منظوره قدس سره بيان وجه الضبط، وأنها حتى الآن أراد أن يشير إلى جهة أخرى، أنها هذه الصور ليست فاعلة كالمفارقات وهذا واضح، ولا منفعلة كالماديات وهذا واضح، وإنما ما هي؟ يقول له حديث آخر، عندما قال لا يكون فاعلا لا يكون، لا يريد أن يقول أنه لا أثر لها، يريد أن يقول لا هي كالعقليات ولا هي كالماديات. إذن ما هي؟ يقول وجود آخر قائم بالنفس، لا هي عقلية محضة ولا هي مادية محضة، بل هي موجودات قائمة بالناس. لذا السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول التقييد بالحيثية لتتميم معرف الوجود الذهني. ما هو الوجود الذهني؟ الوجود الذهني اصطلاح فلسفي يراد به لا الموجود في الذهن، لا مو هذا، المراد منه ذلك العلم القائم بالنفس إذا لوحظ مرآتيته وحكايته عن الخارج يسمى ماذا؟ يسمى وجودا ذهنيا. إذا لا يتبادر إلى ذهنكم بأن الوجود الذهني معنى يراد منه المعنى اللغوي، لا لا لا، مو الوجود الذهني يعني الوجود المتحقق في الذهن، لا، في قبال الوجود المتحقق في الخارج هذا ليس مراد، وإنما مراد ذلك الوجود المتحقق في الذهن اللي هو علمون إذا لوحظت حكايته عن الواقع الخارجي. بهذا اللحاظ يقول تجاه الوجود الخارجي فإن الوجود الذهني الذي هو أحد قسمي الوجود المطلق المنقسم إلى الخارجي والذهني إنما يتحقق بالقياس، إذا لم يكن هناك قياس لا يصطلح عليه وجود ذهني، وإن كان يصطلح عليه أنه علمون، وهو قولنا الوجود إما أن يترتب عليه الآثار وهو الخارجي، وإما أن لا يترتب عليه الآثار، لا أن لا يترتب عليه تلك الآثار فهو ذهني من جهة مقابلته بعينها وهو الذهني، والقسمان متقابلان لمكان التقسيم. فالوجود الذهني إنما هو ذهني من جهة مقابلته الوجود الخارجي وعدم ترتب آثار الخارجي عليه، وأما من جهة ترتب آثار ما عليه يعني في نفسه، قال لكونه رافعا للعدم الذي هو الجهل، وكونه متشخصا بتشخص الذهن وسائر الآثار كحمرة الخجل أو الغضبان وصفرة الوجل وغير ذلك، فهو من هذه الجهة وجود خارجي وليس بذهني لترتب الآثار عليه، وعدم كونه مأخوذا بالقياس إلى الخارج. ويتفرع على هذا البيان أن كل موجود ذهني فله ماذا؟ خارج مقيس إليه، وإلا إذا لم يكن هناك خارج يحكي عنه بعد يصطلح عليه وجود ذهني أو لا يصطلح؟ لا، لا يصطلح عليه وجود ذهني. إذن الوجود الذهني تبين اصطلاح هو الذي يحكي عن الواقع الخارجي، فله خارج مقيس إليه، وإنما لا خارج له ماذا؟ لا ذهن له، يعني لا وجود ذهني له اصطلاحان. وأن على هذا الأساس سنأتي إلى بعض الموجودات حيثيتها حيثية الخارجية، بعد هذه له وجود ذهني أو ليس له وجود ذهني، ليس كنفس مصداق الوجود، فإن مصداق الوجود حقيقته أنه متن الأعيان، بعد هذا الذي موجود في الذهن وجوده الذهني اصطلاحا أو لا، لا، وإنما هذا مفهوم حاك عام، لا أنه كالإنسان بالنسبة إلى زيدين. وهذا البيان، هذا البيان تقدم فيما سبق. على أي الأحوال، قال كالصور التي يتوهمها الإنسان من حيث كونها كذلك، هذه المقدمة الأولى. إذن المقدمة الأولى إلى هنا اتضح لنا ما هو الوجود الذهني حقيقة، ما هو الوجود الذهني. أما المقدمة الثانية هي أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان. إذن في المقدمة الأولى أثبتنا بأنه يمكن أن تكون لماهية واحدة أنحاء متعددة ماذا؟ من الوجود. فالآن المقدمة الثانية نريد أن نشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن هذه الصورة القائمة بالنفس هذه معلولة لنفس النفس، بعبارة أخرى قائمة بالنفس لا قياما حلوليا، بنحو تكون النفس منفعلة من هذه الصورة والصورة حالة في هذه النفس، بل قائمة بالنفس قياما صدوريا، بمعنى أن النفس تكون علة لها موجدة لها. من هنا يدخل في بحث أساسي واقعا هذا الصفحة أو الصفحة أو صفحتين إلى آخر هذا الفصل، لعله من أهم الأبحاث التي عرضت هنا، وفيها أبحاث أساسية مرتبطة بمسائل فلسفية وبمسائل كلامية كما سيتضح. في هذه المقدمة الثانية عرض لقياس مركب من ثلاثة قياسات. القياس الأول، القياس الأول الذي أشار إليه هو أن النفس موجود ملكوتي. طبعا صغرى هذه القياس ليس بحثها هنا في الإلهيات بالمعنى العام، وإنما بحثها في علم النفس الفلسفي، يعني بأي بيان تقولون أن النفس موجود ملكوتي، في عبارة أخرى أن النفس موجود مرتبط بعالم الأمر لا أنه بعالم الخلق، مرتبط. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني مرتبط بعالم الأمر، خلافا لبعض هذه التفاسير التي تقول بأنه الله سبحانه وتعالى عندما سألوا رسول الله يسألونك عن الروح، الله قال لماذا تشغلون نفسكم بهذه الغيبيات، لا، الله سبحانه وتعالى أجاب عن هذا السؤال أنه قل الروح من أمر ربي، وأمر الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فمرتبط بعالم كن فيكون، مرتبط بعالم الأمر لا مرتبط بعالم الخلق الذي هو التدريج ونحو ذلك. على أي الأحوال، هذه صورة القياس الأول، كبراها وكل موجود ملكوتي أعطاه الله، طبعا إذا كان ممكن، إذا كان هذا الموجود الملكي هو الواجب سبحانه وتعالى بعد لا يحتاج إلى إعطاء، وكل موجود ملكوتي له القدرة على إيجاد صور المجردات وصور الماديات. فالنفس ماذا؟ فالنفس لها القدرة على إيجاد صور المجردات وصور الماديات. لذا خل أقرأ لك هذا القياس الأول. قال: هي أن الله تعالى قد خلق النفس الإنسانية بحيث يكون لها اقتدار على إيجاد مو الأشياء المجردة والمادية، لا لا، على إيجاد صور الأشياء هذه المجردة والمادية، قيد ماذا؟ قيد الأشياء، يعني صور الأشياء المجردة والمادية. وهذه إيجاد الصور، يعني أن الإنسان له القدرة على إيجاد الصور. لماذا؟ قال: لأن النفس الإنسانية من سنخ عالم الملكوت وعالم القدرة والتطوى. هسه الآن هذه صغرى القياس، والملكوتيون لهم اقتدار على إبداع الصور العقلية القائمة بذواتها، هذه في الأشياء المجردة، وتكوين الصور الكونية القائمة بالمواد، هذه الصور ماذا؟ هذه الأشياء المادية. إذن النفس جعلها الله سبحانه وتعالى بهذا النحو. طبعا هذا البحث مأخوذ وبعد ذلك سيشير إليه. ما هو أساس هذا البحث؟ أساس هذا البحث طبعا تحقيق هذا البحث وبيان أصوله موكول إلى أبحاث العرفان النظري، أما على مبنى الحكمة المتعالية فبهذا البيان، وهو أن هذه النفس هي آية لله سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، وبتعبير آخر هي مثال لله سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. الله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وأكبر آية لله سبحانه وتعالى هو من؟ هو الإنسان. لذا استحق الخلافة الإلهية: إني جاعل في الأرض خليفة. فالإنسان هو الذي فيه هذه الاستعدادات، يعني يستطيع أن يصل إلى مقام يكون هي الآية الكبرى لله سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. والناس مختلفون في الخلافة الإلهية، فبعضهم يستطيع أن يخرج هذا الاستعداد من القوة إلى الفعل بمقدار درجة واحدة، وبعض يستطيع أن يخرجه بمقدار ما يمكن أن يخرج في عالم الإمكان. إني جاعل في الأرض خليفة. فالإنسان مقتضى الخلافة القرآنية، لا الخلافة الكلامية، لأن الخلافة الكلامية مرتبطة بأبحاث إمام السياسية، لا لا، الخلافة القرآنية: إني جاعل في الأرض خليفة. الإمامة القرآنية، لأن القرآن الكريم يستعمل الخلافة والإمامة بمعنى واحد ولكن من حيثيتين، إذا كانت عن الله يعبر عنها خلافة، وإذا كانت لمن بعده ويأمهم يعبر عنها إمامة. فالإمام والخليفة في القرآن يراد منه شيء حقيقة واحد، ولكن بلحاظين: بلحاظ من يخلف عنه يسمى خليفة، بلحاظ من يأمه يسمى ماذا؟ يعني بلحاظ من قبله يسمى خليفة، وبلحاظ من بعده يسمى إمام. فالإمامة والخلافة القرآنية بمعنى واحد. خب، معنى الخلافة ما هي؟ أن تكون في هذا الخليفة صفات من استخلفه. خب، هذه الصفات ممكنة أو غير ممكنة؟ نعم ممكنة، ولكن ممكنة بحسب عالم الإمكان لا أكثر من ذلك. نعم، في هؤلاء، لذا نحن نعتقد أن الآية المباركة آية الخلافة واقعا شاملة لكل البشر. إني جاعل في الأرض خليفة، يعني الإنسان هو الذي يستحق الخلافة العظمى لله، ولكن كل البشر أخرجوا هذه القوة إلى الفعل أو البعض دون البعض أو على مراتب. الجواب أنه واحد منهم هو الإنسان الكامل وهو الآية الكبرى وهو الذي لا ما لله آية أكبر مني والباقي على درجات كل بحسب درجته. والروايات أيضا تشير إلى هذه الحقيقة من طرق الفريقين وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته مرادا من الصورة هنا مو المراد الصورة الظاهرية وإنما الصورة الواقعية. إن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورة الرحمن. هسديك على صورته باعتبار أنه مرجع الضمير هل هو ذاك المرئي الذي رآه الرواية تعلمون إن الله خلق آدم على صورته. بعض يقول بأنه على صورة هذا الإنسان الذي أشكل عليه وهو صحيح كما في رواية عن الإمام رضا، ولكن عندنا روايات أخرى أيضا أن الله خلق آدم وأولاده على صورة الرحمن. بعد هذه بعد لا يوجد فيها احتمال ذاك المعنى ولا تنافي بين الروايات لأن هذه مثبتات والمثبتات كما تعلمون لا يوجد بينها تناف كما يقال. هذه الروايات أشار إليها شيخ الأستاذ شيخ حسن زادة في تعليقته على الأسفار الجزء الأول هناك صفحة بل صفحة 426 قال وقد ورد في الحديث إن الله خلق آدم على صورته وفي رواية أخرى إن الله خلق آدم على صورة الرحمن وفي ثالثة إن الله خلق آدم وأولاده على صورة الرحمن. خب جيدا، ما معنى خلقهم على صورته؟ يعني أن هؤلاء يستطيعون أن يتشبهوا به ذاتا وصفات وأفعال على مستوى الذات والصفة والفعل، ولكنه كل بحسبه كل بحسبه. لذا قد يصل الإنسان إلى مقام إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، هذه ما بها مشكلة وإن كان هذه بإذن الله، انتبه جيدا لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه ولكن هذه ما تحتاج. فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله أو أدعهن يأتينك سعيا. على هذا الأساس نحن نعتقد كما هو مستوى أو مدلول الأدلة التي ذكرت في علم النفس الفلسفي أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على صورة الرحمن يستطيع أن يتشبه به ذاتا وصفة وفعلا على اختلاف المراتب. أدنى هذه المراتب أنه يستطيع أن يخلق على مستوى دائرة ذهنه ودائرة وجوده. إن الله سبحانه مجرد بل الآن يأتي بيانه التشبه الذاتي وين ذاك بلي إيه نعم لا الأسماء الذاتية غير الذات. أسماء الذاتية مثل العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر وهذه السارية في كل الوجودات. أما المراد تشبه به ذاتا يعني ماذا؟ يعني أنه مجرد عن الأكوان، والنفس الإنسانية مجردة هسه إما حدوثا وإما بقاء مجردة عن الأكوان على مستوى الصفات أيضا. طبعا هذا كله على نحو مثال لا على نحو المثل، لأن صريح القرآن الكريم يقول ليس كمثله شيء، وهذا ما يصرح به. طبعا هذا البيان موجود في آخر صفحة 265، لا يتصور الإخوة ذهن الإخوة أنه بحث خارج عن الكتاب، لا بحث مهم وموجود في الكتاب. لذا شيخنا الأستاذ في صفحة 2426 حسن زادة يقول وجملة الأمر من هذه البارقة أن الله تعالى خلق الإنسان مثالا لذاته وصفاته وأفعاله. أما كونها مثالا لذاته فحيث خلقها عالية في دنوها ودانية في علوها، وهذا حكم المجرد. فكيف أن النفس الإنسانية عالية في دنوها دانية في علوها؟ هذا بعد موكول إلى أبحاث العلم النفس الفلسفي أنه داخل في الأشياء لا بممازجة وخارج عنها لا بمزايلة، لأن هذا البدن أيضا مرتبة من مراتب النفس، لا أن البدن شيء والنفس شيء آخر. وهذا تقريبا بيناه هم في أواخر المنظومة في علم النفس، وهم بيناه في الجزء التاسع من الأسفار بشكل واضح. هناك كان 4-5 نظريات الإخوة إذا يتذكرون. فمع كون بدنها مرتبتها النازلة، ولكنها هي ماذا؟ ليست البدن. ومظهر أسمائها وصفاتها فهي بحسب غيب ذاتها مجردة عن الأكوان والأحياز والجهات، إلى أن يقول كما أن بارئها كذا. وأما كونها مثالا لصفات بارئها فحيث صيرها ذات قدرة وعلم وإرادة وحياة وسمع وبصر لا تأخذها سنة ولا نوم مثلا أبدا. لماذا؟ باعتبار أنه الذي ينام هو هذا البدن، وإلا النفس لا تنام. وأما كونها مثالا لأفعاله فحيث جعلها ذات مملكة شبيهة بمملكته، تخلق ما تشاء وتختار لما تريد ولكن بإذنه سبحانه وتعالى. ثم يدخل في بحث قيم، يقول ما معنى الإذن في اصطلاح القرآن الكريم. يقول مراد من الإذن ليس هو الإذن اللفظي، وإنما المراد من الإذن هذا هو الإذن التكويني الوجودي، يعني أن الموجود إذا تشبه بالله سبحانه وتعالى في أي درجة من درجات التشبه، وبتعبير الروايات من درجات التخلق، يستطيع أن يكون مظهرا لذلك الاسم ولتلك الصفة. وهذا إذن من الله سبحانه وتعالى أن يظهر منه ما يظهر من ذلك الاسم الإلهي. بعبارة أخرى، الله من أسمائه المميت، فإذا استطاع موجود أن يتشبه بهذا الاسم فسوف يظهر منه أثر الإماتة، وهذا هو الإذن التكويني، لأن الله سبحانه وتعالى جعل النظام على هذا النحو. نعم، يبقى بحث، وهو أن هذه النفس الإنسانية هل هي مثال لله سبحانه وتعالى أو هي مثل لله سبحانه وتعالى. هنا لابد أن نفسر معنى المثل. بمعنى من المعاني ليست مثلا، بمعنى من المعاني هي مثلون. لذا إن شاء الله تعالى في ذيل قوله تعالى ليس كمثله شيء، جملة من المحققين طبعا من أهل المعرفة يقولون هذه الكاف مو زائدة، مو أنه ليس مثله شيء، لا، ليس كمثله شيء. ومن هو مثله؟ الآية مو نفت أن الله لا مثل له، قالت لا مثل لمثله. إذن أقرت أنه يوجد لله مثل، قالت ليس كمثله شيء، مو ليس مثله شيئا. ليس إلا أن تقول الكاف ماذا؟ زائدة. إذا صارت زائدة نعم، أما إذا لم تكن زائدة ليس كمثله شيء، فضلا أن يكون مثله ماذا؟ مثله شيء. هسه هذا بحثه إن شاء الله تعالى في آخر صفحة 265 سيأتي. المهم، خب من هنا إذا اتضحت هذه الحقيقة، هذا بحث فلسفي واقعا، أن النفس قادرة على إيجاد صور المجردات والماديات. من هنا يرتبط البحث الفلسفي بالبحث الكلامي، يدخل على البحث الكلامي، يعني بحث الإمامة والولاية وآثار الإمامة والولاية اللي هي النبوة والرسالة والإمامة السياسية. من أين تبدأ؟ تبدأ من هذه المرحلة، وهو أن الإنسان يصل إلى مقام يستطيع أن يكون وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى. ما معنى أن يكون وليا؟ بحثه سيأتي إن شاء الله في صفحة 66 و67، يعني أن يكون داخلا تحت الولاية الإلهية. إن الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى في سورة البقرة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يدخل تحت الولاية الإلهية فيكون مولى عليه والله هو الولي. أو في قوله تعالى وهو إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. طبعا هذه الولاية غير تلك الولاية إن الله ولي الذين الله ولي الذين آمنوا، لأنه ذيك فالدرجة من ولاية وهذه فالدرجة أخرى من الولاية، وآثارها تظهر أين تظهر؟ على مستوى النبوة تارة، وعلى مستوى الرسالة أخرى، وعلى مستوى الإمامة السياسية ثالثة. وهذا معناه أن جذور الأبحاث الكلامية في النبوة والرسالة والإمامة مرجعها إلى أين؟ إلى الأبحاث الفلسفية في علم النفس الفلسفي. فمسألة الولاية التكوينية أو التصرف التكويني أو وساطة الفيض هذه أبحاث جذورها فلسفية، وإن كانت مصادقها أبحاث كلامية. هذه بودي أن الإخوة يلتفتوا إليها جيدا. جيدا، هذا هو القياس الأول الذي أشار إليه. القياس الثاني الذي أشار إليه هنا في المقام هو أنه قال إذا قبلنا أن النفس قادرة على إيجاد صور الموجودات المجردة والمادية، الآن نتيجة القياس الأول نجعله صغرى في القياس الثاني، فهكذا نقول النفس قادرة على إيجاد تلك الصور، وكل من له القدرة على إيجاد شيء فما أوجده فهو حاصل له. النفس إذا أوجدت شيئا فما أوجدته فهو حاصل لها للناس، إذن كل ما أوجدته فهي حاصلة للناس، وهذا هو القياس الثاني. لذا يمكنكم أن ترتبوا القياس الثاني بهذا الشكل: النفس قادرة على إيجاد الصور، وكل فاعل له هذه القدرة فالصور حاصلة له، إذن فالصور حاصلة للناس، إذن هذه الصور التي أوجدتها النفس هي حاصلة لمن؟ حاصلة للناس. هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه هذا أي نوع من أنواع الحصول؟ فيما يتعلق بالحصول ذكروا أقسام ثلاثة. القسم الأول حصول الشيء لقابله، القسم الثاني حصول الشيء لفاعله، القسم الثالث حصول الشيء لنفسه. هذه ثلاثة أقسام من الحصول: حصول الشيء لقابله كما في الأمور المادية، حصول الشيء لفاعله لعلته، وحصول الشيء لنفسه. هنا يريد أن يبين صدر المتألهين بأنه هذه الصور التفت جيدا التي أوجدتها النفس وهي حاصلة لها، ليس حصولها من قبيل حصول الشيء لمحله ولقابله حتى يكون محلا وقيامه قياما حلوليا، بل لفاعله حتى يكون القيام بالنفس قياما ماذا؟ قياما صدوريا. قال وكل صورة، هسشوفوا نتيجة في القياس الأول، الآن أخذه صغرى في القياس الثاني. وكل صورة صادرة عن الفاعل فلتلك الصورة حصول لذلك فاعل. هذه نتيجة قياس أشرنا إليه. هسه الآن يترقى درجة، يقول لا أن حصول الصورة كل ما هو صادر فلها حصول، بل حصولها في نفسها هو نفس حصولها لمن؟ لفاعلها. لماذا؟ بعد هذا مبني على أبحاث العلة والمعلول، من أن هذا الحاصل حيث أنه معلول، والمعلول وجوده وجود ربطي إلى الفاعل، يعني قيامه بالوجود الفاعلي قيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي، فوجوده في نفسه عين وجوده لفاعله، لا أنه له وجود في نفسه وله وجود لفاعله أساسا، لا نفسية له بناء على الوجود الرابط أساسا للممكن توجد نفسية أو لا توجد نفسية؟ قلنا أنه لا توجد أي نفسيتين، لذا ترقى صدر المتألهين قال بل حصولها، أي تلك الصور الصادرة عن الفاعل، بل حصولها في نفسها أي نفس حصولها لفاعلها. هسه الآن يأتي إلى هذا البحث الأساسي، طب يقول إذا كانت حاصلة بالضرورة أن هذا الحصول لابد أن يكون بنحو الحلول أو يمكن أن يكون أعم، يقول لا دليل على أن الحصول دائما لابد أن يكون بنحو الحلول، بل قد يكون تارة بنحو الحلول وأخرى قد يكون بنحو الصدور. وليس من شرط حصول شيء لشيء أن يكون حالا ذلك الشيء في الشيء، أبدا لا دليل على ذلك، فإن الحصول أعم من الحلول. ليست لا توجد ملازمة إذا صار شيء حاصل لشيء أن يكون الشيء حالا في ذلك الشيء، بل قد يكون حالا وقد يكون ماذا؟ وقد يكون. ثم يضرب مثال لذلك، والمثاله الواضح أن كل الأشياء حاصلة لله سبحانه وتعالى، مع أنها قائمة به قياما حلوليا أو قياما صدوريا. يقول لا إشكال ولا شبه أن الجميع قائم به قياما صدوري لا قياما حلولي. نعم، عند جملة هنا، هذه الجملة هناك نقد للسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، وهو أنه أساسا قال وليس من شرط حصول شيء لشيء أن يكون ذلك الشيء حالا في ذلك الشيء وصفا له، بل ربما، التفت جيدا هنا السيد الطباطبائي، يقول لا إذا كان حاصلا له نعم لا ملازمة أن يكون حالا فيه، بل قد يكون صادرا منه، أما إذا كان حاصلا له فلا بد أن يكون وصفا له، لا يعقل أن يكون حاصلا وأن لا يكون نعتا ووصفا، لا هناك ملازمة بين الحصول وبين النعتية والوصفية. نعم لا ملازمة بين الحصول وبين الحلول، بل قد يكون حلوليا وقد يكون صدوريا. هنا يرد إشكال واقعا بعد ذلك أشير إليه، وهو أنه قال لذا في الحاشية قال كون ما وجوده في ما وجوده في نفسه عين وجوده لغيره وصفا ناعتا لما يوجد له مما لا ينبغي الارتياب فيه. هو نفى صدر المتألهين، قال لا يكون وصفا، قال لا مما لا ينبغي الارتياب فيه، فإن وجود الشيء لا يكون لغيره إلا إذا كان للغير ثبوت في نفسه إلى آخره، بحثه إن شاء الله في وقت آخر أبينه. قال وليس من شرط حصول شيء لشيء أن يكون ذلك الشيء حالا في الشيء وصفا له. هنا بعد خلاف أكو بين صدر المتألين وبين الطباطبائي، بل ربما يكون الشيء حاصلا لشيء من دون قيام ذلك الشيء به بنحو الحلول والوصفية، لا بد أن يكون وصفية، ولكن لا ملازمة بين الحصول وبين الحلول، كما أن صور جميع الموجودات حاصلة للباري حصولا أشد من حصولها لنفسها أو حصولها ماذا لقابلها. هذه إشارة إلى أقسام الحصول التي أشرنا إليها، حصول للفاعل وحصول للقابل وحصول لنفسه. يقول وأشد أنواع الحصول حصول الشيء لفاعله، أقوى من حصول الشيء لنفسه وأقوى من حصول الشيء لقابله. يقول كما أن صور جميع الموجودات حاصلة للباري حصولا أشد من حصول تلك الصور لنفسها أو لقابلها، ولكن هذا مرتبط بعد ببحث العلم كما ستعلم في مباحث العلم. وليس قيام هذه الصور بالباري تعالى قياما حلوليا ناعتيا، بل هو قيام صدوري. حتى الآن هذا القياس الثاني الآن اللي يدخل، وكل صورة حاصلة لموجود، هذا بعد القياس الثالث اللي بحثه يأتي، والحمد لله رب العالمين.